أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف حفظه الله تعالى: فصل القضاء. إذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة، وبلغ العناء منهم مبلغا عظيما لشدة الهول وصعوبة الموقف، يرغبون إلى ربهم في أن يحكم فيهم ويفصل بينهم، فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليفصل بينهم. قالت سبحانه وتعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فكل سيذكر في هذا الموقف ذنبه، ويذكر تقصيره، ويذكر من الأمور التي يخشى أن يلقى الله عز وجل بها. فيأتون نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فيعتذر كل واحد، وكلهم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، سلم يا ربي سلم. ثم يقول عيسى: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، وهكذا إذا أردت القرب فالقرب بالثناء والمناجاة، وقد فصلنا هذا المعنى في محاضرة وقربناه نجية. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إنما بين المصراعين، مصراعي الباب، إنما بين المصراعين، إذا فتح الباب على المصراعين كانت المسافة من هذا المصراع إلى هذا المصراع، قال إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، وبصرى من أرض الشام، يعني المسافة تكون هائلة وكبيرة جدا. ثم يفصل الله بين الناس فتعطى الكتب وتوضع الموازين ويحاسب الناس، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ هل لا تستطيعون ذلك؟ هل يحجبكم عن الرؤية شيء إذا كان الجو صحوا لا سحاب فيه ولا غيم؟ هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبارات من أهل الكتاب، هؤلاء الذين كانوا على الحنيفية من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون. إذن يا عباد الله إننا من عقيدتنا، وهذا بإجماع المسلمين قاطبة، ولا ينخرق هذا الإجماع بقول قائل حتى الذين يشككون في قول الدليل بالإجماع، لا ينخرق هذا من أن النصارى واليهود نعتقد أنه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبما بين الله لهم في كتبهم، وبما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إنذارهم أنهم يعلمون أنه رسول الله، وأنه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا من كان منهم من علمائهم، ومن قلدهم بغير بيان فلا وجه للتقليد في العقيدة، وأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإننا نؤمن بأنهم إن ماتوا على غير الإسلام فهم كفار، وأن مصيرهم إلى النار بنص هذا الحديث المتفق عليه، حتى لا يشك في عقيدة الولاء والبراء الآن تحت أي مسمى من المسميات. فهذا مما لا يجادل حوله، ومما هو معلوم أنهم في الجانب الآخر لا يعترفون بالإسلام ويعتبروننا بذلك كفارا أيضا. فلا يقال لا تقول هذه الكلمات التي تؤدي إلى الفتن، نقول إننا إذا قلنا بذلك لا يكون في هذا تعريض للفتن، الفتن في المعاملات، لا نقول هذا، بل نقول كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن هناك في العقيدة ثوابت لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتجاوزها. ليس معنى هذا أنني أعامله على أنه ليس بإنسان وليس ببشر، بل المفترض أن نعاملهم المعاملة الحسنة. وقد كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يهودية، مع ما كان من اليهود من خبث وكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاض معهم في المدينة وحدها 4 غزوات. فليس لأنه كان يضمر شر أو يصنع ما أترقبه من خبث أو نحو ذلك، ليس معنى ذلك أن أتهمه بأنه حربي وبأن أقاتله أو نحو ذلك. هذه العقيدة إذا ما قلنا بها لا وجه للغلو بعد ذلك في إسقاطها على الواقع، وكأننا إذا سرنا ورأينا نصرانيا أو يهوديا قلنا: اذهب يا كافر، اصنع كذا يا كافر. هذا ليس بفعل المسلمين، ولم يكن هذا من هدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نضع كل أمر في موضعه وأن نبين للناس، لأن الناس إذا ما ذهبوا للكلام عن البعد عن الفتن والبعد عن تلكم القلاقل والاضطرابات الطائفية غلوا غلوا شديدا، إما في جهة أن هؤلاء ينبغي أن يقاتلوا ويحاربوا وينكل بهم ويصنع بهم وحلال فيهم القتل وحلال فيهم الدماء، هذا ليس بشرعنا وهذا ليس من فعل عوام المسلمين حتى وإن كانوا حربيين، فالأمر ليس كذلك تجوزا. فما بال وأهل الكتاب إما ذميون وإما معاهدون وإما مستأمنون، وفي كل هذه الأحوال لا ينكل بهم بحال، والأمر يكون لولاة الأمر، فإن فرطوا في ذلك وليس هذا بمسوغ لأن يعاملوا بتلك المعاملة، الأمر يحتاج إلى انضباط فقهي. أما الأمر على الجهة الأخرى فتمييع ما بعده تمييع، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن يحمل مسلما صليبا ويرفعه وينادي به، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من مسلم يقول أصلي في كنائسهم وأشاركهم في مثل ذلك ويرى ربه تبارك وتعالى يشرك به هكذا ولا يتحرك له ساكن، إنه يعبد غير الله عز وجل، إنه يعتقد أن الله عز وجل إما هو المسيح أو ابن المسيح، وهذا تعالى الله عنه علوا كبيرا. يا عباد الله افهموا اعدلوا هو خير لكم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، هو أفضل لكم، هو أحسن لكم، اعدلوا. فينبغي أن تفهموا هذا المعنى جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيكشف عن ساقه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وليست ساق ربنا كساق البشر، وليست ساق ربنا يشبهها شيء من المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يحبس له نوع من التصلب في عموده الفقري فلا يستطيع سجودا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ الجسر الصراط. قال: مضحضة مزلة، أي شيء تضحض عليه الأقدام وتزل عنده الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيق تكون بنجد يقال لها السعدان. فعلى الصراط خطاطيف وكلاليب تأخذ بأقدام الناس وتتخطف أقدام الناس فتهوي بهم في النار، وعلى الصراط شوك السعدان، هذا الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه أيضا أشواك وكلاليب، فكيف لو كان وحده لكفى، فكيف به وقد وضعت عليه هذه الخطاطيف والكلاليب وهذه الأشواك؟ لكن المؤمن في حال آخر، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليها كالطرف، أي يدخل الجنة ويمر على الصراط في لمح البصر، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، كان في الدنيا يمشي تارة ويقع تارة. فيا أيها المنتكسون ويا أيها المشتكون من الفتور والتدني، ويا من تقولون لا يستقيم لنا إيمان، اجعلوا مشهد الصراط دائما أبدا نصب أعينكم، فناج مسلم لا يخدش، يمر كالبرق، يمر كالريح، يمر كرجل أسرع بمركوبه من الخيل، يمر هكذا، وآخر يمر ويخدش ويمشي طار ويقع طار، ومكدوس في نار جهنم، وآخر لا يستطيع أن يكمل المسير فيقع في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا. فعندما يمر أهل الإيمان ويجتازون الصراط ويرون بعض من كانوا معهم، يرونهم قد كردسوا ووقعوا في جهنم، يناشدون الله عز وجل: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. انظروا، رجال يصلون ونساء مصليات صائمات يعملون الخيرات ويدخلون جهنم، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله أن تمس أجسادنا جهنم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار، يعني أهل الجنة عندما يدخلون ويجتازون النار دون أن يحرقوا، يحرم الله أجسادهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد الخدري: فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فحينئذ يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، قد اسودوا، وصار العذاب عليهم باديا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. فهذه أحوال الناس في هذا الموقف الصعب، هذا مشهد فصل القضاء. وقد رأيتم أن فيه من البشارات ومن الإنذارات ما الله به عليم. بعض الناس إذا مر بهم هذا الحديث قالوا: هذا حديث عظيم جليل، إنه من أعظم أحاديث الرجاء، فالله سيعتق عتقاء عتقاء ويشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. ولكن يا عباد الله لا تغتروا، وما يدريكم أن يكون الأمر كذاك، وأن تدخلوا في هؤلاء لا تقولوا: لا، إن في قلبنا بالتأكيد مثاقيل أعظم من مثاقيل الذر من الإيمان. يا عباد الله، فكيف تصنعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ وماذا تصنعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ ما يدريكم أن يكون الأمر كذلك في زمن الفتنة الذي تختلط فيه الأمور حتى في أبجديات العقيدة وأبجديات الإيمان والشرك. ما تصنعون؟ وما يدريكم أن تكونوا على هذه الأحوال؟ فنسأل الله العفو والعافية. فمن يغتر بذلك الحديث ويرجو أن يكون في هؤلاء الذين سيشفع لهم يقال له: إن رجلا يدخل النار ويكون من أنعم أهل الأرض، فيغمس فيها غمسة، فيقسم بالله أنه ما رأى نعيما قط، غمسة في النار، وليس وقت يعذب به في النار. فيا عباد الله، يا من تظنون الأمر يسيرا، لا والله الأمر أعصر مما تظنون. إن الجبار قد بلغنا وأنذرنا من شدة عذابه، فما بالكم لا تستطيعون أن تمس أيديكم شيئا من نار الدنيا التي فضلت نار الآخرة عليها 70 ضعفا؟ ما بالكم لا تستطيعون؟ وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك فاذهبوا إلى أقسام الحروق في المستشفيات، واسألوا هؤلاء الذين عذبوا بنار الدنيا شيئا ما كيف يستطيعون العيش. وحينها إذا مررتم بهذا الخبر وبهؤلاء الأقوام الذين امتحشوا، تعرفون الخطر الخطر، وتعملون العمل الكبير حتى تدخلوا الجنة بغير حساب، وتجتازون الصراط دون تلكم الأهوال. وموضوع الشفاعة سيكون له إن شاء الله بحثا مفردا في محاضرة لإثبات هذا الأمر، لا سيما مع تلكم الدندنة التي دندن بها بعض الناس حول هذه القضية وشكك فيها، وموضوع الصراط أيضا سيكون له إن شاء الله بحثا مفردا ومحاضرة نبين فيها كيف ينجو المرء من هول الصراط. لكن مثلنا وبينا مسألة فصل القضاء من خلال تلكم النصوص لنتبين الأمر ونمضي خطوة خطوة في مشاهد يوم القيامة. فإذا كان هذا الحال كما رأيتم فعلينا أن نقف عند قضية خطيرة هي قضية الحساب والجزاء. فالحساب والجزاء المراد به أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمالهم إن كانوا طالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن للأعمال. والحساب منه العسير ومنه اليسير، منه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت، منه الفضل والصفح ومنه غير ذلك، ومتولي ذلك هو رب العالمين. مشهد الحساب حدثنا ربنا عنه وأنه سبحانه وتعالى يوقف عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها ثم يجازيهم حسب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها. قال الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن كل إنسان سيعطى كتابه، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه وهم السعداء، ومنهم من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وهم الأشقياء. قال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فيكون هذا المشهد العظيم تمسك كتابا لا يغادر صغيرة لا يغادر كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا مشاهدا مسجلا. ولا يظلم ربك أحدا يؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم، ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد، وعرضوا على ربك صفا، ويؤتى بالمجرمين الذين كذبوا الرسل، الذين عصوا الرحمن، الذين تمردوا واستعلوا في الأرض، يؤتون وهم في أغلالهم وهم في سلاسلهم مقرنين في الأصفاد، يلبسون سرابيل من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. ولشدة الهول تجث الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب، لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وحينئذ يكون الحساب. وهنا السؤال، هل سيحاسب الناس جميعا؟ هل سيحاسب الكفار؟ هل سيسألون؟ قال أهل العلم، هذه المسألة مما تنازع فيها المتقدمون والمتأخرون. قال شيخ الإسلام، هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب، وعدد العلماء الذين ذكروا هذا القول أو ذاك. والصحيح أن الكفار سيحاسبون وسيسألون عن ما كانوا يعملون، وأن أعمالهم ستوزن، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقول الله تبارك وتعالى، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تبارك وتعالى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وقد دلت النصوص على أن الكفار يحاسبون كما بينا. أما من يقول لماذا يكون الحساب مع أن أعمالهم حابطة مردودة، فيجاب عن تلك الشبهة بأن الله يقيم الحجة عليهم ويظهر له عدلهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما يقول الإمام القرطبي، فالباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة، ويجاب ثانيا بأن الله يحاسبهم ليوبخهم ويقرعهم، فيكون الحساب من جملة عذابهم، ويكون التأنيب والتقريع كما جاء في النصوص الكثيرة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى، وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وقال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فالكفار توزنوا أعمالهم، وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويجاب ثالثا بأن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها، فيسألون عما قصروا فيه وفي القرآن كما يقول الإمام القرطبي ما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة بالصلاة والصيام والصدقة وكذا، محاسبون عليها، مجزيون على الإخلال بها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن قوم يكذبون بيوم الدين كفار قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبان بهذا أن المشركين يخاطبون بالإيمان ويقام عليهم الجزاء على تفريطهم في أصل الشريعة في أصول الاعتقاد وفي فروع الشريعة أيضا تنكيلا بهم وتشديدا عليهم. ويجاب رابعا بأن الكفار يتفاوتون في الكفر والذنوب والمعاصي، وعلى ذلك فالنار دركات بعضها تحت بعض. قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كانت له حسنات يخفف عنه بذلك، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. فرابعا يحاسبون لبيان مراتب العذاب عليهم، ويكون ذلك هو الشأن بهم. أما النصوص التي جاءت وفيها بيان أن الكفار لا يسألون كما قال سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فنقول قد وفق أهل العلم بين هذه النصوص وبين هذا القول الصحيح في المسألة بأنهم سيسألون، بأن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيء، لما عملتم كذا، لما صنعتم كذا. والتوجيه الثاني أنهم لا يسألون سؤال استفهام وإنما سؤال تقرير، فيقال لهم لما فعلتم وهكذا، تشديدا وتقريرا لما كانوا عليه. والتوجيه الثالث أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن، فالقيامة مواطن، موطن يكون فيه سؤال وكلام، وموطن لا يتكلمون ولا يعتذرون ولا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة واحدة، فيسألون في موطن دون موطن. فللناس يوم القيامة حالات، فعلى هذا توجه تلكم النصوص. وقال الإمام القرطبي وهذا جواب رابع أن معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هذا سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين، أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة ما دينك، ما كنت تصنع، حتى يتبين لهم أن هذا هو المؤمن وأن هذا هو الكافر، لأن المؤمنين يكونون ناظر الوجوه منشرح الصدور، أما المشركون فيكونون سود الوجوه زرقا مكروبين، فهم إذا كلفوا بسوق المجرمين إلى النار يكونون على معرفة بهم. فهذا هو الشأن الخاص بهذه المسألة، مسألة سؤال الكفار يوم القيامة. وينبغي أن نعلم أن ثمة قواعد سيحاسب على أساسها العباد. القاعدة الأولى العدل التام الذي لا تشوبه شائبة ظلم، قال سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال سبحانه وتعالى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فلا يكون أدنى شائبة لظلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. القاعدة الثانية لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، قال سبحانه وتعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنى ولا تزر وازرة وزر أخرى كما يقول الإمام القرطبي، أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى، لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس ستؤاخذ على جرمها وعلى آثامها. فبعض الناس هنا يعترض على هذه القاعدة بشبهة، وهو مفهوم قوله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله تبارك وتعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأنتم الآن تقولون أنهم لن يتحملوا شيئا غير ما صنعوا. وفي الحقيقة هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب، وإثم الذين أضلهم بقوله أو فعله، كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه، كذلك دعاة الضلال يتحملون آثام الذين أضلوهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن القاعدة الثانية: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره. القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، الكل سيرى عمله. وهذا من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده، أن يطلعهم على ما قدموه، حتى يكون الواحد منا على بينة، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالقاعدة الثالثة: الكل سيطلع على عمله. والقاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات. فالله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وإكرامه جعل الأجر مضاعفا على العمل الصالح. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وأقل مضاعفة تكون بعشرة أمثال، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما السيئة فلا يجازى عليها العبد إلا مثلها. فسبحان الكريم الأكرم سبحانه سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال فيما يروي عن رب العزة: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. ولذلك قضية الإيمان والشرك من أخطر ما يكون، وتنزه الإنسان عن الشركيات واهتمامه بالتوحيد على رأس اهتمامات أي عبد من عباد الله المؤمنين. فالقانون هنا أن تضاعف الحسنات دون السيئات، وهذا من فضل الله وإنعامه، بل إن السيئات تبدل حسنات، وهذا من رحمة الله وفضله. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر. فحينئذ يقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع ابن آدم. فحينها في البداية كان مشفقا يخشى ذنوبه الكبار، ثم انتهى الأمر به وهو يريد أن تبدل تلك السيئات الكبار بالحسنات الكبار، ولذا ضحك صلى الله عليه وسلم من غفلة ابن آدم. نسأل الله العفو والعافية. القاعدة الخامسة والأخيرة إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون على العباد. قال سبحانه وتعالى مسميا هذا اليوم بيوم يقوم الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأول من يشهد على الأمم الرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم من هول هذا الموقف. فيشهدون على الأمم بالبلاغ ويشهدون عليهم بالتكذيب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقول الرسل لا علم لنا إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، فقالوا لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. فهذا من باب التأدب مع الله عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا به، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره وأنت أعلم بباطنه، فأنت العليم بكل شيء وأنت المطلع على كل شيء. فيشهدون على الأمم بالبلاغ ويشهدون عليهم بالتكذيب، ويقوم الدليل عليهم. ومن الأشهاد الأرض يومئذ تحدث أخبارها، والأيام والليالي تشهد بما عمل فيها وعليها، ويشهد المال على صاحبه. وقد عقد الإمام القرطبي في كتاب التذكرة موضوعا عن هذا المعنى، فذكر فيه حديث الترمذي لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. وهذا حديث قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب. ويشهد على العبد ملائكة الرحمن: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فيقوم الشهود على الإنسان. فهذه خمس قواعد يحاسب العبد على أساسها: العدل التام الذي لا تشوبه شائبة ظلم، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره. والأمر الثالث اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. والأمر الرابع مضاعفة الحسنات والسيئات وتبديل السيئات حسنات. والأمر الخامس إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. نسأل الله العفو والعافية. فعن ماذا سيسأل العباد يوم القيامة؟ وكيف يأمن الإنسان من هذا المشهد العصيب، مشهد الحساب؟ كيف ندخل الجنة بغير حساب؟ ما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ هذا إن شاء الله سنتدارسه في اللقاء القادم. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.